الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 من كتاب الجمعة من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. قال: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، أي السنة. أما قبل الجمعة فليس هناك سنة مسنونة، بمعنى أنها محددة من النبي صلى الله عليه وسلم، بل للإنسان أن يصلي ما شاء حتى يصعد الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويصلي ما كتب له. وأما بعد الصلاة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان. الأول حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع إلى بيته فيصلي بعد الجمعة ركعتين. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. وذهب بعض أهل العلم إلى صلاة ست ركعات، وهذا الذي ذكره البربهاري في سنته، وهذا قول أغلب الحنابلة. وبالتأمل تجد إما أنهم جمعوا بين الحديثين فيصلي أربعا في المسجد وركعتين في البيت، وإما أنهم أخذوا بمذهب ابن عمر رضي الله عنه، فإنه كان إذا كان بمكة كان يصلي ست ركعات. وأما ما يفعله بعض الناس من أنهم ينتظرون الأذان المسمى بالأول ثم يقومون ويصلون ركعتين فلا دليل على هذا الفعل. قال: قوله باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، أورد فيه حديث ابن عمر في التطوع بالرواتب، وفيه: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين ولم يذكر شيئا في الصلاة قبلها. قال ابن المنير في الحاشية: كأنه يقول الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه، لأن الجمعة بدل الظهر. قال: وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر، ولذلك قدمه في الترجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد. انتهى وجه العناية المذكورة ورود الخبر في البعد صريحا دون القبل. وقال ابن بطال: إنما عاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر. قال: والحكمة في أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت انتهى، وعلى هذا فينبغي ألا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة مفتيها عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه قبل الظهر أربعة، فيجمع على التنوع، كان يصلي أحيانا أربعا قبل الظهر، وكان يصلي أحيانا ركعتين قبل الظهر. وقد ورد عنه أنه كان إذا لم يصلي شيئا قبلها صلى بعدها أربعا. كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين أي في بيته أيضا، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة ثم يصلي النافلة. قال: وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان، ومثل حديث عبد الله بن غفل الماضي في وقت المغرب بين كل أذانين صلاة. وسيأتي الكلام على بقية حديث ابن عمر في أبواب التطوع إن شاء الله. الصحيح أن ليس قبلها شيء مسنون ومحدد، ولكن حديث أبي هريرة: ويصلي ما قدر عليه. قال: باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والأمر هنا للإباحة وليس للوجوب. فإذا قضيت الصلاة صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض، أي إما إلى بيوتكم أو لطلب أرزاقكم، وابتغوا من فضل الله، لأنه كان قد نهاهم عن البيع والشراء. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان المسمعي قال: حدثني أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذاك. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن حازم عن أبيه عن سهل بهذا وقال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قوله: كانت فينا، سهل بن سعد الساعدي أبو العباس، كانت فينا امرأة تجعل، يعني امرأة من الأنصار لها مزرعة وربما زرعت بعض الشيء ثم تجنيه في يوم الجمعة وتطبخه وتضيف إليه شيئا من الشعير حتى يكون مثل الشوربة أو نحو ذلك من الأطعمة، كما جاء في بعض الروايات: والله ما فيه شحم ولا ودك، يعني ما فيه لا لحم ولا شحم، وإنما هو من نبات الأرض. فكانت إذا كان يوم الجمعة، يعني كانت تعده لذلك اليوم لأنه يوم عيد، في الغالب أن أغلب الناس يتوافدون يوم الجمعة إلى المصليات والمساجد بخلاف غيرها يتوزعون في المصليات أو في المساجد، لكن في يوم الجمعة المسجد العام. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، جواز السلام على المرأة إذا أمنت الفتنة، ولعلها كانت بينهم وبينها صلة من حيث أنها عجوز ومن حيث يسلمون عليها مع غض أبصارهم وغير ذلك. فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، فيه الاجتماع على الطعام وفيه لعق الصحفة، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذاك، وذلك للقلة التي كانت تلحقهم. وقوله: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، فيه مشروعية القيلولة يستعين بها الإنسان على راحة نفسه وعلى قيام ليله، وفيه أن الأصل أن القيلولة قبل الجمعة، أي قبل الصلاة، أقصد قبل الظهر، إلا ما كان من يوم الجمعة فإنهم يبادرون إلى التبكير للجمعة. وينبغي ألا ينشغل من أتى المسجد بالقيلولة، لأن بعضهم ربما يقيل في المسجد، ينبغي أن يشغل نفسه بالذكر والدعاء والصلاة وقراءة القرآن. واستدل به أيضا على التبكير بالجمعة، استدل بالحديث أيضا على التبكير بالجمعة، لأن تأخيرها يشق على المبكرين. واختلف العلماء في شأن الإبراد بيوم الجمعة، والذي يظهر أن عدم الإبراد أولى، مع أن حكمها حكم الظهر في كثير من الأشياء، لكن الإبراد سيشق على المبكرين، وانتظار الناس في المسجد مع شدة الحر يؤدي إلى تصاعد الأبخرة وغير ذلك مما يلحق الناس. قال: واستدل بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وترجم عليه ابن أبي شيبة: باب من كان يقول الجمعة أول النهار. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. جاء عن ابن مسعود أنه جوز الصلاة في وقت صلاة العيد، ولكن هذا مثله لا يكون مرفوعا، وإنما هو اجتهاد، لكن جوز بعض أهل العلم دخول الخطيب قبل الزوال حتى يكون انتهاؤه من الخطبة مع بدء الزوال، ثم ينزل ويصلي بالناس. ويقع هنا مسألة: أن من رأى الجمع بين الجمعة والعصر إذا كان يرى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال لا يجوز الجمع، لأن هذا الوقت ليس بوقت الجمع. ومن يرى أن صلاة الجمع بعد الزوال على القول الصحيح أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر، لأن من منع الجمع ليس لديه دليل ينتهض بهذه المسألة، غاية ما فيه أنهم يستدلون بعموم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. هذا الحديث ليس فيه المنع من الصلاة، المنع من الجمع بين الظهر والعصر، يعني بين الجمعة والعصر، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، أراد أن لا يحرج على أمته، فالحرج قد يقع بين الجمعة والعصر، فما الذي يمنع المصلي من رفع هذا الحرج؟ ليس هناك دليل يدل على المنع. الأمر الثاني أن الجمعة تقوم مقام الظهر في بعض الشؤون. الأمر الثالث أن المسافر الأصل أن الجمعة ليست واجبة عليه، وإنما إذا حضر صحت منه، إذا حضر صحت منه. فإن قال قائل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في سفره، فكيف يصلي المسافر الجمعة في سفره؟ نقول كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مأوى للوفود، ولم يأتي في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من كان وافدا فلا يصلي الجمعة، وهذا أمر يعني واقع. فإذا كان مسجدنا هذا بحمد الله في أغلب الأيام يأتينا زائر من هنا ومن ها هنا، فما بالك بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الناس من اليمن والشام والجزيرة وغير ذلك من البلدان. فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، والله أعلم. قال باب القائل بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عقبة الشيباني كأنه من المقلين، قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد وهو الطويل. عندك يا أبا علي كم سمع من أنس بن مالك خليل؟ ها كأنك وهمت يا أبا بسطام. خمسة، أظن سيخالفونك، أنت وهمت في الأعمش عن مجاهد يذكرون أنه سمع 24 حديثا، والبقية ثبته فيها من؟ ثابت أبو محمد البناني العابد الزاهد الذي كان يقول اللهم إن كنت قد كتبت لأحد أن يصلي في قبره فارزقني الصلاة في قبري. ومن هنا اختلف العلماء في قبول عنعنة حميد عن أنس، فذهب بعضهم إلى قبول ذلك لأننا قد علمنا الواسطة، وذهب بعضهم إلى منع ذلك. قالوا ما الذي دعاه إلى إسقاط ثابت إن كان سمع منه؟ والمسألة يعني إن شاء الله الأمر فيها سهل. قال سمعت أنسا يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل، يبكرون ثم يقيلون بعدها، وهذا موافق لحديث سهل الماضي. وأما حديث قيل فإن الشياطين لا تقيل حديث ضعيف. مرة من المرات جمعت كتابا في أحكام الليل، أردت أن أكتب آداب النوم، يعني ماذا يفعل الإنسان من الأذكار والأدعية وبعض الشيء، فوجدته بابا واسعا، فكتبت فيه كتابا بعنوان أحكام قيام الليل من الكتاب والسنة، فدخل فيه أحكام النوم في الكتاب والسنة، فدخل فيه أحكام النوم في الطهارة، أحكام النوم في الصلاة، أحكام النوم في الصيام، أحكام النوم في الحج، وأحكام كثيرة دخلت فيه. ولكن أهل المطابع يزهدون في بعض الكتب، ونسأل الله أن يعين على طاعته. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب من فضل الله علينا وعلى الناس في هذه الليلة 25 من شهر جماد الأولى لعام 40 و400 ألف. قال المصنف الشارح اشتمل كتاب الجمعة من الأحاديث المرفوعة على 79 حديثا، الموصول منها 64 حديثا، والمعلق والمتابعة 15 حديثا، المكرر منها وفيما مضى 36 حديثا، والخالص 43 حديثا كلها موصولة. وفقه مسلم على تخريجها إلا حديث سلمان في الاغتسال والدهن والطيب، وحديث عمر وامرأة عمر في النهي عن منع النساء المساجد، وحديث أنس في صلاة الجمعة حين تميل الشمس، وحديثه في القائلة بعدها، وحديثه كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وحديث أبي عبس من غبرت قدماه، وحديث السائب بن يزيد في النداء يوم الجمعة، وحديث أنس في الجذع، وحديث عمرو بن تغلب إني أكل أقواما، وحديث ابن عباس في الوصية بالإنصات، وحديث سهل بن سعد الأخير في قصة المرأة والقائلة بعد الجمعة. وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 14 أثرا. في أول ما شرعنا في هذا الكتاب كنا نقرأ على مهلنا، ثم بدلنا أن نأخذ أكثر من حديث، لا سيما وكثير من الأحاديث تمضي وتكرر، والوقوف عند كل حديث يؤخر الكتاب.